إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. معادلات جديدة لصالح محور المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا عبر الهاتف الدكتور أحمد العبدالله، الكاتب والمحلل السياسي السوري من دمشق. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان. أصيبت السعودية والإمارات والبحرين والكيان الصهيوني بقلق بعد قرار الولايات المتحدة القاضي بسحب أربعة أفواج من بطاريات الصواريخ الأمريكي الباتريوت المرابطة في الشرق الأوسط بذريعة مواجهة تزايد التهديدات الروسية والصينية التي تواجه القوات العسكرية الأمريكية بشكل عام والقوات الجوية والدرع الصاروخية بشكل خاص. هذا في وقت قررت موسكو تزويد سوريا بمنظومة صواريخ دفاع متطور من نوع S-300، إضافة إلى تزويدها بصواريخ مضادة للسفن وأجهزة تشويش راداري متطور. ويرى المراقبون أنه ورغم كل الضجيج الإعلامي الأمريكي الموحي بتقدم محور الشر على تحالف قوى المقاومة وأصدقائها، فإن الوقائع على الأرض وموازين القوى الميدانية تشي بتراجع دفاعاتهم القتالية وتقهقر إرادتهم أمام اصطفافات محور المقاومة قدرته الفائقة على المضي قدما في معادلة الردع الاستراتيجي. أما ما زاد الطين بلة فهو ما سمعه نتنياهو من سيد البيت الأبيض خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أبلغ ترامب نتنياهو بأن صفقة القرن ستكون جاهزة للتداول خلال 3 أشهر، وهي صفقة زئبقية غير واضحة المعالم، مما سيضاعف ردود الأفعال الشعبية ويضع محور الكيان الصهيوني والسعوديين والإماراتيين أمام استحقاقات جديدة وخطيرة في آن واحد. أما تزويد روسيا دمشق بصواريخ S-300 فيمكن القول حوله أن الإجراءات الميدانية والعسكرية الفنية التي خلقتها مؤخرا روسيا في سوريا تصب في خانة التغيير الاستراتيجي الكامل، كما أن هذه الاستراتيجية الروسية الجديدة خلقت حالة من عدم الاطمئنان مع الكيان الصهيوني الذي بات يتحرك بشكل غير طبيعي لدرجة التهديد بتدمير الصواريخ الروسية، وهذا خط أحمر لن تقبل به موسكو. أيضا لا يمكن أن تكون روسيا وبشكل دراماتيكي قد تخلت عن استراتيجيتها لناحية قرارها الثابت للفصل بين دعمها للدولة السورية في الحرب على الإرهاب وبين حياديتها في صراع سوريا وإيران وحزب الله ضد العدو الصهيوني. لذلك وفي حال تخلت عن هذه الاستراتيجية سوف يظهر ذلك عسكريا من خلال التزامها الكامل بتقديم كافة عناصر النجاح الفنية والتقنية لمنظومة S-300 بمواجهة القاذفات الصهيونية أو حتى الأمريكية، والتي سينتج عنها حكما وبطريقة غير مباشرة حماية للوجود الإيراني في سوريا. ولقد رأت حزب الله التي ولقدرات حزب الله التي ستتعاظم نتيجة ذلك، وبالتالي فإن قضية إسقاط الطائرة العسكرية الروسية من قبل كيان الاحتلال شكل مبتنيات عسكرية وأمنية جديدة في المنطقة، وخلق توازنات غير مسبوقة لم تكن في صالح الكيان الصهيوني ومحور التحالف العدواني السعودي الإماراتي. ويبدو أن نجاح محور المقاومة في تغيير الكثير من المعادلات دفع تحالف الشر لتجميد خلافاته مع قطر والتلويح بناتو عربي يجمعهم مع كيان الاحتلال وتحت الراية الأمريكية، مما يوضح الكثير من الحقائق هذه التحالفات الشريرة ودورها في مواجهة الأمة وتدمير قدراتها. إذن أحبتنا الكرام، معادلات جديدة لصالح محور المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة، اللقاء السياسي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حميدي العبدالله الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. دكتور حميدي حياكم الله، أهلا بكم. لماذا قررت واشنطن نقل 4 أفواج من بطاريات الباتريوت المرابطة في الشرق الأوسط؟
من الواضح أن هذه الخطوة الأساسية للحماية الأمريكية، من المعروف أن هذه يعني فيها سر عن مستوى ما تقدمه الدول المنطقة مقابل الحماية الأمريكية، وخاصة بالاسم المملكة العربية السعودية. في هذا المعنى يمكن القول أن سحب هذه الصواريخ في هذه الفترة بالذات الهدف منها إخافة أنظمة الحكم في هذه المنطقة ودفعها من أجل المزيد من مقابل الحماية التي تقدمها لأنظمة المنطقة التي كانت تنتشر فيها بطاريات الصواريخ المضادة للصواريخ أو الباتريون.
طيب دكتور حميدي، لماذا القلق الصهيوني السعودي الإماراتي البحريني من هذا الإجراء؟
بكل تأكيد لأن انتشار هذه المنظومة كانت بشكل أو بآخر تقدم الدعم والحماية لهذه الأنظمة، وكيف أمام فرصة التدخل بشؤون دول أخرى وبالتالي ممارسة عمليات التدخل والتخريف في الدول التي لا تدور في الفلك الأمريكي من دون أن ينالها العقاب. من المعروف أن بعض دول المنطقة وفي سياق الدفاع عن نفسها، هنا أشير إلى إيران، إلى سوريا، إلى المقاومة في لبنان، بدأت تمتلك مجموعة من أنظمة الصواريخ التي تشكل قوة ردع في وجه مثل هذه الاعتداءات، وخاصة الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل. لذلك عندما يتم سحب هذه الصواريخ المضادة للصواريخ من هذه الكيانات أنها باتت مكشوفة وأنها غير قادرة على التصدي، وعلى الأقل أنها باتت مقيدة لجهة عليه أن تحسب الحساب بإمكانية رد الفعل لما تقوم به من أعمال تخريب في بعض الدول وإثارة الأطراف في هذه الدول وتدخل في شؤونها الداخلية. لذلك بكل تأكيد هم عبروا عن قلقهم من هذا الإجراء الذي اتخذته الإدارة الأمريكية.
طيب دكتور أحمدي، ما معنى مقارنة هذا القرار الأمريكي بالقرار الروسي القاضي بتسليم سوريا منظومة صواريخ دفاعية متطورة من نوع S-300؟
هو بلا شك أن هذه المقارنة هي مقارنة ليست في صالح هذه الأنظمة، بمعنى أن روسيا عززت القدرة الدفاعية لدولة حليفة لها في مواجهة تحديدا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا تلويح الغرب بشن اعتداءات على سوريا مستخدما الصواريخ أو الطائرات. هذه الأنظمة تعتقد أنه مقابل الالتزام القومي أكيد روسيا إزاء خلفائها وتقوية دفاعاتهم، الولايات المتحدة تقدم في هذا التوقيت الحساس على سحب بعض الصواريخ. لكن أنا لا أعتقد أن عملية هذا السحب هي تخلي بالكامل عن حماية هذه الأنظمة، ولاحظنا أن هناك تصريحات لوزارة الدفاع الأمريكية تقول أن هذا الإجراء جزئي وليس إجراء شاملا. وكما قلت في بداية في الرد على السؤال الأول، أن هذه العملية محاولة من الإدارة الأمريكية للضغط على حكومات المنطقة، طبعا باستثناء إسرائيل لدفع المزيد من الأموال الأمريكية، ربما لتحويل هذه الأموال لتغطية الالتزام الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وأعلن عنه اليوم، والذي قدمته 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات لدعم الكيان الصهيوني. وربما هذا الإجراء الهدف منه هو الضغط للحصول على مزيد من الأموال لتحويل هذه الأموال للكيان الصهيوني.
طيب، لكن هناك من يقول بأن المواقف الروسية هي أيضا ليست يعني بتلك المواقف الثابتة و يعني المبدئية، هي أيضا مبنية على المصالح، وربما يكون هناك تغيير مفاجئ يحصل في هذا الموقف. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم، لا شك أنه العلاقات بين الدول دائما قائمة على المصالح، لا يمكن لدولة أن تقدم أي إنسان لدولة أخرى إذا لم تكن هناك مصالح مشتركة. لكن في ظل السياسة الأمريكية المعتمدة إزاء روسيا، وهي سياسة عدائية وتسعى إلى تركيع روسيا، بكل تأكيد أن هناك ما يجمع بين سوريا من جهة وحلفاء سوريا من جهة أخرى، يعني مع روسيا في مواجهة الطلف الأمريكي والتدخلات الأمريكية والضغوط الأمريكية. وربما هذه هذه العملية، أي تقاطع المصالح على خلفية التدخلات الأمريكية المستمرة بالشكل الداخل الروسي وبالشكل الداخل السوري وبالداخل السوري أيضا لإيران وكل الدول التي لا تدور في الفلك الأمريكي، ربما هذه العملية تمتد لعشرات السنين. وبهذا المعنى يمكن أن تستمر علاقات التعاون والتنسيق وتدعيم الأطراف بعضها البعض بهدف الاستفادة من قدرات بعضها البعض في مواجهة خط مشترك. وهذا هو عالم السياسة بين الدول، لأنه عادة بين الدول السياسة يعني لا توجهها فقط للمبادئ أو العناصر الأخلاقية، إنما توجهها المصالح بصورة.
نعم. طيب دكتور أحمد، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل لمتابعة هذا الحديث، نعود ونتحدث عن يعني تفاصيل أخرى حول هذه التطورات. مستمعينا الكرام، تابعونا. ما زلتم معنا في لقائنا أرض المقاومة، معادلات جديدة لصالح محور المقاومة. محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور أحمد العبدالله، الكاتب والمحلل السياسي، معنا من دمشق عبر الهاتف. قبل العودة إلى الدكتور أحمد، معنا الأخ أبو محمد باقر من العراق. أبو محمد، حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وفي بادئ الأمر نقدم التهاني إلى محور المقاومة على هذا الرد المزلزل الذي أخرس أعداء محور المقاومة، واقعا أخرس أمريكا وأذنابها.
نعم.
هذا الرد المزلزل من جنود الله في الأرض. فمحور المقاومة غير المعادلات منذ الثمانينات وليس منذ اليوم.
نعم.
فالحمد لله محور المقاومة يوم بعد يوم جاء جاي يتمكن من الانتصار على أعدائه. والدليل على كلامي هو الضربة الأخيرة لأبطال الحرس الثوري الإيراني لأخذ الثأر لهؤلاء الأبرياء الذي استشهدوا في الأهواز. فالآن عربان الخليج وأمريكا متخوفة من محور المقاومة، ومحور المقاومة منتصر بالإرادة الإلهية. واقعا عندما أمير المؤمنين عليه السلام قلع باب خيبر قال هذه قوة ربانية وليس قوة جسمانية. محور المقاومة لهم داد غيبي من الله سبحانه وتعالى، والدليل على كلامي انتصارات الأخوة في اليمن. فمحور المقاومة يوم بعد يوم جاي يهزم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. والله إن شاء الله ناصر المؤمنين في كل مكان، وشكرا.
بارك الله فيك أخي، شكرا جزيلا للأخ أبو محمد باقر من العراق. ونعود إلى ضيفنا الدكتور أحمد العبدالله الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. دكتور، كيان الاحتلال هدد بتدمير منظومة S-300 الروسية، ما تداعيات أي عدوان صهيوني من هذا النوع برأيكم؟
بكل تأكيد سيقود إلى إشعال فتيل حرب شاملة بين العدو الصهيوني وبين الدولة السورية وحلفائها، وتحديدا حلفائها في محور المقاومة. قد لا تكون روسيا هي عند حرب المقاومة
نعم
اللبنانية، وأيضا القوات الروسية التي جاءت في تكون تكون
نعم. للأسف الصوت متقطع وغير مفهوم. دكتور رحمادي، اسمح للزملاء أن يعيدوا الاتصال بحضرتك حتى يكون الصوت أفضل إن شاء الله. نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد العبدالله الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. دكتور، نعتذر عن الخلل الفني الذي حصل في الاتصال بحضرتك، ويعني رداءة الصوت، إن شاء الله يكون الصوت أفضل الآن. يعني هناك من يقول بأنه روسيا أيضا ملتزمة بشكل أو بآخر التزاما، يعني لو صح التعبير، تاريخيا حيال كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولن تصعد معه إلى تلك الدرجة بحيث تؤدي مثلا إلى إشعال فتيل حرب معه في المنطقة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
إشعال فتيل الحرب هو إذا بادرت إسرائيل، ليس وإذا ما بادرت إسرائيل من الاعتداء، سواء من مثل ما أعلنت أنها تريد تدمير الصواريخ S-300 أو استمرار الاعتداءات امتدادا للاعتداءات التي تسببت بسقوط الطائرة الروسية. من المعروف أن محور المقاومة كان يفكر حتى قبل سقوط الطائرة الروسية وقبل تسليم روسيا صواريخ S-300، كان يفكر محور المقاومة، وأقصد هنا كما قلت قبل خليج سوريا المقاومة اللبنانية وأيضا إيران، كان يفكر هذا المشروع تنظيم رد على استمرار الاعتداءات على مواقع للجيش العربي السوري وحلفاء الجيش العربي السوري في سوريا. وبهذا المعنى الاعتداءات الإسرائيلية التي تتسبب بالحرب، والحرب عند سوريا لا يمكن لأي جهة سواء كانت حليفة أو الإطراف تستطيع أن تمنع سوريا من الدفاع عن نفسها هي وحلفائها عندما تتعرض للاعتداءات. ولكن أنا أعتقد أن العدو الصهيوني يدرك يعني هذا العدو أن توازن القوى في غير مصلحته. هذا العدو الآن يتردد في القتال أو في شن عدوان واسع على قطاع غزة، هو يتردد في شن عدوان على لبنان على سبيل المثال، على الرغم من أن سماحة السيد قد أعلن صراحة قبل أيام أن المقاومة امتلكت كل الأسلحة التي يزعم العدو الصهيوني منع إيصالها إلى لبنان، ولكن إسرائيل لم ترتمش سوى التهديد، وهي تدرك أنها إذا ما نفذت أي عدوان سيكون هناك رد قوي. بهذا المعنى بمعزل عن موقف روسيا، إذا كانت روسيا قد تضامنت وشاركت في مواجهة أي عدوان إسرائيلي أو وقفت على الحياد، لكن منظومة المقاومة والممانعة مستعدة هي الرد الحازم على أي عدوان إسرائيلي، ولذلك أعتقد أن العدو الصهيوني يحسب الحساب الآن لهذه القضية، ولذلك ربما لا يجرؤ على شن على تكرار الاعتداءات على الدول التي كانت عليه قبل تسليم الصواريخ 300، وربما يعني إذا كان هناك من ثمة من محاولات أو احتمال هو ينتظر ثغرة مال لنفذ عدوان محدود أو القيام باعتذاري يقول أنه لم يرتدع وأنه لا زال يسعى إلى تحقيق الأهداف التي كان يصرح بها ليلا نهارا.
طيب الآن واشنطن أيضا تلوح بتشكيل ناتو عربي يجمع دول مجلس التعاون مع مصر والمغرب والأردن وطبعا كيان الاحتلال، ما دلالات هذا التلويح برأيكم؟
أنا أعتقد الحديث عن هذا ما يسمى بالناتو العربي ليس حديث جديد، يعني الدول التي يتحدثون عنها مرشحة لدخول هذا الحلف هي على الأقل منذ أكثر من 30 عاما هي جزء من ليس حالف، هي أداة للسياسة الأمريكية في المنطقة. منذ متى لم تكن دول الخليج على سبيل المثال امتداد للسياسة الأمريكية؟ ومصر منذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد أصبحت أيضا منفذة للإرادة والمشيئة الأمريكية. إذن الدول المرشحة لما يسمى بتشكيل الناتو العربي هي دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وتعمل بأمرة الولايات المتحدة وتفاصيل في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ما أعني شيء من هذا القبيل هو عبارة عن إعلان لتسمية جديدة لا أكثر ولا أقل، ولكنه لا يضيف أي شيء على مستوى الواقع العملي.
طيب أيضا من وعود ترامب لنتنياهو خلال لقائهما أثناء الجمعية العامة وعده له بتحقيق صفقة القرن خلال 3 أشهر، رغم أن الصفقة هي يعني عمليا مهلهلة وفاقدة لأي اعتبار واقعي أو موضوعي.
أيضا الحديث عن صفقة القرن الحديث عن الناس العربي، بمعنى أن الدول العربية منذ فترة طويلة هذه الدول ترغب وتمارس أنواع الضغط على الفلسطينيين على التشكيلات الفلسطينية المختلفة لدفع هذه التشكيلات لقبول اتفاقية تتخلى بموجبها عن فلسطين، وبالتالي ليسمح مثل هذا الاتفاق للحكومات العربية بعض الحكومات العربية لإعلان حالتها الصريح وعلاقاتها الصريحة والطبيعية على كل المستويات مع الكيان الصهيوني. هذا الأمر كان موجود منذ فترة طويلة، أيضا عندما كان هناك مثلا عدوان على لبنان الذي سمي في تغطية سعد شرم الشيخ، كان هناك مؤتمر شاركت فيه كل الدول العربية الحكومات العربية باستثناء سوريا، وكان هذا المؤتمر العربي هو تضامن بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية تضامن مع العدو الصهيوني في مواجهة المقاومة في لبنان وفي مواجهة حور المقاومة. أيضا أنه كما تفضل سماحة السيد صلى الله طالما أن ليس هناك فلسطيني مسؤول بوزن فاعل ومؤثر في الشعب الفلسطيني وقت على مثل هذه الاتفاقات لا هذه الاتفاقات وهذه الصفقات النور.
نعم. طيب الآن يعني في ظل هذا الواقع كيف يمكن فهم تغيير موازين القوى لصالح محور المقاومة، وما الذي يمكن أن يرشح خلال الأيام القادمة؟
أعتقد أن موازين القوى التي تتغير كبير المصلحة المقاومة. تجل مجموعة من التحولات والتطورات في الدولة الأكثر. من بين هذه التحولات قدرة الجيش السوري والأرهاب السورية حيث الآن لم يعد هناك قدرة على المواجهة إلا من خلال الجيش الأمريكية مباشرة الوكيلة قد انهارت. وهذا تقول مهم جدا لأن الجيوش الأجنبية أوعدت للأرهاب يكون خاصة بعد فشل الاحتلال الأمريكي لكل من أفغانستان والعراق والكيف الكبيرة التي تكبدتها الولايات المتحدة وحلف الناتو في هذه الدول. هناك أيضا تحول آخر أشار إليه سماحة السيد عندما حصلت المقاومة على ما تريده من قدرات وإمكانيات. هناك أيضا الآن التحول الذي عبر عنه استهداف مواقع للإرهابيين في الحوض السوري من داخل إيران. هذا مؤشر بكل تأكيد على مستوى التحول في توازن القوى في غير مصلحة العدو. طبعا هذه العملية التي نفذها الحرس الثوري هي رسالة للكيان الصهيوني، رسالة للمملكة العربية السعودية ورسالة للولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى إذا ما تناديتم باعتداءاتكم على منظومة المقاومة والممانعة وفي مواقعكم هي تحت مرمى صواريخنا وأيضا في المرمى المباشر لنرال الكثير من المقاتلين سواء في سوريا أو في العراق أو حتى على حدود فلسطين المحتلة. إذن بكل تأكيد هناك تحول نوعي في موازين القوى يجري التعبير عنه وفي غير مصلحة الأطراف الأخرى يعني تحديدا العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. وكما أشرت قبل قليل من يقف عاجزا عن مواجهة قطاع غزة والمقاومة في قطاع غزة، وهذا القطاع أولا محتل منذ عام 1967 وتعرض للحرب استنزاف طويلة ومحاصر من دول عربية ومن الكيان الصهيوني منذ فترة طويلة، ومع ذلك هو اليوم تقف إسرائيل عاجزة عن تنفيذ عدوان خوفا من النتائج وردة الفعل من قبل قوى المقاومة. فمن ذلك أن توازن القوى الآن إذا ما أضفنا إلى قوة
نعم
منظومة المقاومة والممانعة يمكن القول أن توازن القوى تغير جذريا في صراع.
نعم شكرا شكرا جزيلا دكتور أحمد العبدالله الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. وإلى مساهمة من الأخ أبو علي من العراق.
من المعلوم على أن المقاومة الآن ظهرت بمظهر أعجب الناس، قدمت التضحيات الكثيرة في سبيل التحرير من هذه الطغمة الفاسدة اللي ما تسمى بدولة إسرائيل. إذن كيف تكون المصالحة مع إسرائيل إذا لم تكن هنالك معادلات متساوية؟ يعني يصير أن أتنازل من حقي له؟ لا، لابد أن يعطيني ما أنا أرغب فيه. ليش؟ لأنه أنت محتل دولة، أنت جيت احتليت بلادي، احتليت أرضي، احتليت كل هذا. ولذلك إذا كنت أنت تريد أنه أنا أتساوى وياك أو أتصالح وياك، لابد أن تكون هنالك معادلة متساوية لي، لي حق فيها، في مطالبة كل حقوقي تعطيني إياها المشروعة. طبعا المشروعة تعطينا كل حقوقي، أنا مستعد المفاوضة أنه أكون هنالك معادلة بيني وبينك ولا بد. لكن مو تيجي تفرض علي فرض، لا تفرض علي فرض، هذا ما يجوز. مثل ما أمريكا الآن تخلي سفارة وتمثل، والآن يعني قوة إسرائيل قوة أمريكا الآن. أمريكا هي اللي الآن يعني هي اللي زلت الدول العربية، زلتها حقيقة. أشهد الله لكم التوفيق أستاذي وللإذاعة الكريمة الفاضلة اللي الآن أصوات الناس تسمعها وهذه، ولك مني ألف تحية وسلام في مال أبو علي من العراق.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، معادلات جديدة لصالح محور المقاومة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور أحمد العبدالله، الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.